بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم دروس الدورة التأصيلية الأولى والتي أقيمت في جوامع إسكان الطريق الخرج بمدينة الرياض، والذي نظمها المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالصناعية الجديدة في الفترة من 8 من شهر ربيع الأول إلى 14 من شهر ربيع الآخر لعام 1431 من الهجرة النبوية، ومع شرح مراتب الدين في حديث جبريل، والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر البراك.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبث مليا ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم.
الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. وهو روح القدس، قل: نزله روح القدس من ربك، وهو الروح الأمين، نزل به الروح الأمين، وهو روح الله الذي أرسله إلى مريم، أرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. فجبريل عليه السلام تارة يأتي الرسول بطريقة خفية لا يظهر فيها، يأتيه بالوعي بطريقة خفية، الرسول يسمعه ويعرفه ومن حوله لا يراه، وأحيانا يأتيه متمثلا بصورة رجل معروف من الصحابة اسمه دحية رضي الله عنه، فيراه الصحابة يظنونه دحية الكلب، وتارة يأتيه بصورة رجل غير معروف كما هنا كما في هذا الحديث. وهذا شأن الملائكة، أن الله تعالى جعل لهم قدرة على التمثل، كما في قصة ضيف إبراهيم عليه السلام: وهل أتاك حديث الضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما. المقصود إن الملائكة يتمثلون، ففي هذا الحديث أن جبريل تمثل بصورة رجل غير معروف، وجاء بهذه الصورة التي تلفت الانتباه. يقول عمر رضي الله عنه: إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر. المسافر إذا قدم يكون أشعث الشعر، أشعث الرأس، مغبر البدن والثياب، لكن هذا بخلاف ذلك. يقول: فجاء حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقرب منه جدا، يقول: فأسند ركبتيه إلى ركبتيه. جبريل أسند ركبتيه إلى ركبتي النبي، يعني جلس منه بأقرب مكان، ووضع كفيه على فخذيه، ويظهر أنه وضع كفيه، أي جبريل وضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، معناه أنه يعني قرب منه وجهه إلى وجهه. فقال: يا محمد، وخاطبه باسمه، على خلاف ما جرت به عادة الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم لا يخاطبون الرسول إلا بصفة النبوة أو صفة الرسالة: يا نبي الله، يا رسول الله، لا يقول له يا محمد، إنما يفعل ذلك الجهال أو الكفار. فأظهر جبريل عليه السلام أنه جاهل بمقام النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: يا محمد. نعم، اسم محمد اسم عظيم وله دلالة عظيمة، لكنه الاسم الذي سماه به أبوه، وهو اسمه الذي يعرف به بين قومه عليه الصلاة والسلام، لكنه اسم يدل على معنى عظيم، وهو أنه كثير المحامد صلى الله عليه وسلم، وجميل الأخلاق والفضائل، فهو علم على شخصه، ويتضمن صفته وشرفه وكمال أخلاقه عليه الصلاة والسلام. فقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. هذا هو السؤال الأول: أخبرني عن الإسلام، يعني هذا الإسلام الذي يعني جئت به ودعوت الناس إليه، ما حقيقته؟ أخبرني عن الإسلام. ففسره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ففسر الإسلام بهذه الأصول الظاهرة والواجبات العظيمة، فهذه تعرف بأصول الإسلام وأركان الإسلام، وهي أصول الدين، أصول الدين الظاهرة، وهي أيضا هذه الأصول بعضها أعظم شأنا من بعض. فأول ذلك وأعظمه الشهادتان: شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن محمد رسول الله. وقد جعلهما النبي صلى الله عليه وسلم أصلا واحدا، كما في الحديث الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. فالشهادتان أصل واحد، لا تكفي إحداهما عن الأخرى، فعليهما مدار جميع شرائع الإسلام. جميع شرائع الإسلام مدارها على هاتين الشهادتين، ولابد أن يتحقق مقتضاهما في كل عمل. فمقتضى شهادة أن لا إله إلا الله الإخلاص، ومقتضى شهادة أن محمد رسول الله المتابعة، وهذان هما شرطا العمل الصالح. فكل عمل لا يتحقق فيه الإخلاص والمتابعة فإنه لا يكون عملا صالحا. فضد الإخلاص الشرك، وضد المتابعة البدعة. فقوله أن تشهد يعني أن تقر ظاهرا وباطنا عن علم ويقين، أن تشهد بقلبك وبلسانك، فإنه لا يكون الإنسان مسلما إذا نطق بالشهادتين إلا أن يكون صادقا مخلصا، ولا بد أن يكون عالما بما يشهد به، يعرف معنى لا إله إلا الله ويعرف معنى محمد رسول الله. أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا شهد العبد هذه الشهادة دخل في الإسلام، إذا كان كافرا وشهد هذه الشهادة دخل في الإسلام، صار مسلما الآن. ثم بعد ذلك يؤمر بالواجبات من الصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك من واجبات الدين. فأما شهادة أن لا إله إلا الله فإنها أصل دين الرسل كلهم، فالرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم دعوتهم مبنية على التوحيد، على شهادة أن لا إله إلا الله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا هو معنى لا إله إلا الله. وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال سبحانه وتعالى لموسى إني أنا الله لا إله إلا أنا، لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فشهادة أن لا إله إلا الله هي أصل دين الإسلام الذي بعث الله به رسله من أولهم إلى آخرهم. ولهذا كل نبي يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فدين الإسلام هو دين الرسل كله من أولهم إلى آخره، وهذا أصله التوحيد الذي هو مضمون كلمة التوحيد لا إله إلا الله. فإن حقيقة هذه الكلمة ومعناها لا معبود بحق إلا الله، أي كل معبود سوى الله باطل، وهذا هو الكفر بالطاغوت، الكفر بكل ما يعبد من دون الله، والإيمان بأنه تعالى هو الإله الحق الذي لا يستحق العبادة سواه. ولهذا قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فكلمة التوحيد لا إله إلا الله هي العروة الوثقى، من تمسك بها واستقام عليها نجا من الهلكة وفاز بالنجاة والفلاح. أما شهادة أن محمد رسول الله فحقيقتها هو الإيمان بأن محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي الذي ينتهي نسبه إلى إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، أن محمدا رسول الله أي مرسل من عند الله إلى جميع الناس. لا بد من الإيمان بأن رسالة الرسول عامة لكل البشر بل للثقلين الجن والإنس، وهذه من خصائص نبينا عليه الصلاة والسلام كما قال وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. وقال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس، وقال قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ولا بد مع ذلك من اعتقاد أنه خاتم النبيين فلا نبي بعده، فلا يكون المكلف محققا هذه الشهادة حتى يؤمن بعموم الرسالة وختم النبوة أن محمد خاتم النبيين فلا نبي بعده. هو نبي الساعة عليه الصلاة والسلام، يقول بعثت أنا والساعة كهاتين، ومقتضى هاتين الشهادتين. أما شهادة أن لا إله إلا الله فمقتضاها إفراده تعالى بالعبادة وإخلاص الدين له، ومقتضى شهادة أن محمد رسول الله طاعته في أمره ونهيه وتصديقه في جميع أخباره والتقيد في عبادة الله بشرعه الذي جاء به، هذا هو مقتضاه. الأصل الثاني من أصول الإسلام إقام الصلاة، والمراد الصلوات الخمس، فإن الله فرض على عباده خمس صلوات في كل يوم وليلة، وهي أعظم واجبات الدين بعد الشهادتين، وهي أعظم يعني أوجب الواجبات على المسلم، المسلم الذي شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أعظم واجب عليه هو الصلوات الخمس. الصلوات الخمس هي عمود الإسلام كما في حديث معاذ، رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. معنى ذلك أن الصلاة لدين الإسلام بمنزلة العمود للخيمة، فإنه إذا سقط عمود الخيمة لم تغني الطنب والحبال، لا تغني شيئا، فلا قيام للإسلام إلا بالصلوات الخمس. ولهذا من أسلم أول ما يؤمر به الصلاة، كما في حديث معاذ بن جبل حين بعثه النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. وقد أمر الله بإقام الصلاة في مواضع كثيرة، وجنس الصلاة هي من شرائع الأنبياء في سائر الشرائع. وأثنى الله تعالى على المقيمين للصلاة والخاشعين فيها: قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون، ولا إلى قوله: والذين هم على صلواتهم يحافظون، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، إلى قوله: والذين هم على صلاتهم يحافظون. وقال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. والصلاة الوسطى على الصحيح هي صلاة العصر. وقد جاءت النصوص في وعيد المضيعين للصلاة وفي حكم تاركيها، كما قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال تعالى في شأن المجرمين: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العهد الذي بيننا وبينه الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. فالصلوات الخمس يجب على المسلم أن يحافظ عليها وأن يحذر من التفريط في شيء منها، فيجب عليه أن يؤديها في أوقاتها بشروطها وواجباتها، ومن واجباتها بالنسبة للرجال أداؤها في جماعة حيث ينادى لها. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بصفة الصلاة، علمهم صفة الصلاة بقوله وبفعله، وقال لبعض من وفد إليه ليتعلم الدين عندما أرادوا الرجوع قال لهم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فعلى المسلم أن يؤدي الصلاة على الوجه المشروع، وأن يتعلم كيف الصلاة إذا كان جاهلا يتعلم، وهي ولله الحمد مشروعة في كتب أهل العلم، في الكتب الكبيرة والصغيرة وفي المختصرات صفة الصلاة. فالصلاة أقوال وأفعال تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم كما هو مقرر معروف. الأصل الثالث من أصول الإسلام الزكاة، وتؤتي الزكاة فالزكاة حق المال، فمن امتنع منها وجب على الإمام أن يأخذها منه، وإذا كان الممتنع من أدائها يعني جماعة وأهل بلد وجب على الإمام أن يقاتلهم حتى ينقادوا لأدائها كما صنع أبو بكر والصحابة، قاتلوا مانع الزكاة. وقال أبو بكر رضي الله عنه قولته المعروفة: والله لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فإن الزكاة حق المال، فالزكاة فريضة من أعظم الفرائض، وقد توعد الله مانع الزكاة بالعذاب: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وهذا يوجب لمن آتاه الله مال أن يتعلم أحكام الزكاة، هل تجب عليه الزكاة في هذا المال ولمن يصرفها. كل مسلم ولله الحمد يعلم أن الزكاة من فرائض الله، لكن يحصل التقصير في معرفة ما يلزم من أحكامها. فمن آتاه الله مال فعليه أن يسأل ماذا يجب عليه وكيف يصرف الزكاة، وهذا مبين بالكتاب والسنة. فالله قد ذكر مصارف الزكاة فقال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين العاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. وسمي هذا الحق زكاة من الزكاة وهو النماء والصلاح، فإخراج الزكاة فيه تزكية للنفس وتطهير للعبد من رذية البخل، وتطهير له من ذنوبه أيضا. قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وهذه الأصول الثلاثة أعني الشهادتين والصلاة والزكاة كثيرا ما يقرن الله بينها، كما قال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال سبحانه وتعالى في شأن المشركين: فإن تابوا، يعني من الشرك، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله. وقال في الآية الأخرى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. الأصل الرابع والخامس، الرابع صيام شهر رمضان، فصيامه أحد أركان الإسلام، وكذلك الحج، حج البيت الحرام، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال في الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، إلى قول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. هذه أصول الإسلام الظاهرة، وتفاصيل أحكامها مبينة في آيات من القرآن وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية، كما قلنا في شأن الصلاة كذلك نقول في الصوم والحج. فإنه عليه الصلاة والسلام قال في الحج نظير ما قال في الصلاة، قال: لتأخذوا عني مناسككم، لتأخذوا مناسككم. فحج وعلم الناس صفة الحج بقوله وبفعله عليه الصلاة والسلام. بعد هذا الجواب قال السائل جبريل: قال النبي صدقت لما أخبره، قال له صدقت. يقول عمر فعجبنا له يسأله ويصدقه، يعني كأنهم استشعروا أن عنده، يعني كيف؟ لأن المعتاد أن الذي يصدق هو الذي يكون عنده سابق علم، أما الجاهل المحض اللي ما عنده علم وجاي يسأل يمكن أن يقول أحسنت أو جزاك الله خيرا أو أحسن الله إليك أو ما أشبه ذلك، أما أن يقول صدقت. ولهذا قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. السؤال الثاني، قال أخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بأصول الاعتقاد، هذه الإيمان بالله وملائكته هذه كلها يعني أمور باطنة، وهذه تسمى أصول الإيمان وأصول الاعتقاد وأصول الإيمان وأصول الاعتقاد أو أركان الإيمان. وهنا يأتي سؤال، ما الفرق بين الإيمان والإسلام؟ أحسن ما يقال في هذا إن الإسلام إذا ذكر وحده شمل الدين كله، وكذلك الإيمان إذا ذكر وحده فإنه يشمل الدين كله، الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. أما إذا ذكرت كما هنا في هذا الحديث ذكر الإسلام أولا ثم الإيمان، فإن الإسلام يفسر بالأعمال الظاهرة والإيمان يفسر باعتقاد القلب، الاعتقاد. ولهذا فرق النبي عليه الصلاة والسلام بينهما في هذا الحديث، فرق، ما قال الإيمان هو الإسلام خلاص، لا، فسر الإيمان باعتقاد القلب، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. هذه الأصول مذكورة في القرآن مجملة مجتمعة ومتفرقة. اقرأوا قوله تعالى ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، واقرأوا قوله تعالى ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وكذلك قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ونجد في آيات أن الله يذكر الإيمان بالله واليوم الآخر، الإيمان بالله ورسله، فآمنوا بالله ورسله. هذه الأصول الستة، أولها الإيمان بالله، وهذا أصلها، هذا أصل أصول الإيمان. الإيمان بالله هو الأصل، كما قلنا إن أصل دين الإسلام الظاهر، أصل الدين الظاهر والشهادتان، كذلك نقول أصل الإيمان هو الإيمان بالله، هذا هو أصل أصول الإيمان. الإيمان بالله، الإيمان بالله معناه التصديق الجازم واليقين بأنه تعالى رب كل شيء وخالقه ومدبر الوجود، وأنه الإله الحق الذي لا يستحق العبادة سواه، وأنه الموصوف بجميع صفات الكمال المنزه عن كل نقص وعيب. فهذا إجمال ما يتضمنه الإيمان بالله، لا بد من هذا الاعتقاد. وهذا الكلام له تفصيل مبين في القرآن، تفصيل جوانب الإيمان بالله، وهذا يتصل بأقسام التوحيد. فالإيمان بالله يتضمن الإقرار بتفرده تعالى في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، الإيمان بأنه واحد، واحد في ربوبيته فلا رب سواه، واحد في إلهيته فلا إله غيره، وواعد في صفاته فلا شبيه له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الثاني، أعني الأصل الثاني من أصول الإيمان، الإيمان بالملائكة، ومعناه أن تؤمن بأن لله خلقا يقال لهم الملائكة، واسمهم مشتق من معنى الرسالة، فملك معناه رسول، مأخوذ من كلمة الألوكة يعني الرسالة في اللغة العربية، الألوكة الرسالة، هذا ملك أي رسول، فهم رسل الله، فيجب الإيمان بوجودهم وبأنهم عباد، عباد مكرمون يعني خيار، مطيعون لله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، لا يشغلهم عن عبادة الله شاغل، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، هذه صفاتهم في القرآن، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، وهم أصناف، منهم الموكل بالوحي كما تقدم في جبريل، ومنهم الموكل بحفظ العبد له مقدمات بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، منهم الموكل بكتابة أعمال العباد وإن عليكم لحافظين كرام كاتبين، ومنهم الموكل بقبض أرواح في الناس، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، ومنهم الموكلون ومنهم خزنة النار، ومنهم خزنة الجنة، كلهم، فالملائكة أصناف كثيرون وأعدادهم كثيرة لا يحصيهم إلا الله، وهم من عالم الغيب، نؤمن بهم ونحن لا نراهم، لكن نؤمن بهم تصديقا لخبر الله وخبر الرسول عليه الصلاة والسلام، وهم عباد مربوبون مدبرون، عباد عابدون لله لا يستحقون العبادة، وقد أشرك المشركون بهم فعبدوهم من دون الله، ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون، فيتبرأ منهم الملائكة، يتبرؤون من المشركين الذين عبدوهم من دون الله. الأصل الثالث الإيمان بالكتب، الأصل الثالث الإيمان بالكتب، والمراد بالكتب يعني الكتب التي أنزلها الله على رسله، والله أنزل على رسله أو على من شاء من رسله كتبا فيها علوم وأخبار وشرائع حسب ما تقتضيه حكمته سبحانه وتعالى ومشيئته، وهذه الكتب لم تسمى لنا إلا التوراة والإنجيل والزبور، وأفضل هذه الكتب وأعظمها هو القرآن العزيز المنزل على خاتم النبيين صلوات الله عليه وعليهم أجمعين. تؤمن بالله وملائكته وكتبه، فنؤمن بالكتب إجمالا ما علمنا منها وما لم نعلم، ونؤمن بما علمنا منها من كتب الله. فأما التوراة والإنجيل، فالتوراة هي المنزلة على موسى، والإنجيل هو الكتاب المنزل على عيسى كما هو مذكور في سائر يعني في القرآن، وقفينا على آذانهم بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل، والزبور آتاه الله لداود وآتينا داود زبورا. ولكن هذه الكتب يعني الآن نؤمن بأصلها إنها منزلة من عند الله، أما الآن فقد دخلها ما دخلها، ولسنا متعبدين بالعمل بها، نحن متعبدون بالعمل بالقرآن، فهو الكتاب المصدق لما بين يديه من الكتب، وهو المهيمن على ما قبله من الكتب، ونحن مأمورون باتباعه. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. ولهذا نقول إن الكتب التي الآن عند اليهود والنصارى قد دخلها التحريف والتغيير والتبديل، وليسوا هم اليهود والنصارى الآن ليسوا على دين صحيح، على دين باطل، وقد يعني كفروا بأسباب. اليهود كفروا يوم كذبوا المسيح وارتكبوا العظائم من الجرائم، والنصارى كفروا بقولهم إن عيسى ابن الله، وبعبادتهم وشركهم بعبادتهم للمسيح وأمه. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، الآيات، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وكفر الجميع لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم وكذبوا به. إذن فهم كفار، يجب اعتقاد إنهم كفار، وأن لهذه الأسباب، وآخرها هو تكذيبهم لخاتم النبيين ورسول الله إلى الناس أجمعين. وجاء في الحديث الصحيح: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. الأصل الرابع: الإيمان بالرسل، وهو الإيمان بأن الله أرسل إلى العباد إلى الناس رسلا كثيرين، لكن منهم من أخبرنا الله به وقص علينا من خبره، ومنهم من لم يقص علينا من أمره شيئا، كما قال تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. وممن قصهم الله علينا نوح وهود وصالح، مفصل قص علينا أخباره مع أممهم وما جرى عليهم، نوح وهود وصالح وشعيب ولوط وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام. ومن قصص الأنبياء في القرآن المفصلة قصة يوسف عليه السلام وما جرى عليه مع إخوته وما جرى عليه بعد ذلك من الابتلاءات العظيمة، وما انتهى إليه أمره من العز والتمكين، حتى قال في آخر الأمر: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وأول الرسل نوح عليه السلام، وآخره محمد عليه الصلاة والسلام، وهم متفاضلون. الرسل بعضهم أفضل من بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وآتينا داود زبورا، وأفضلهم أولو العزم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، وهم الذين يأتي إليهم الناس يطلبون منهم الشفاعة يوم القيامة. بعد آدم يأتون إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى وعيسى، وكلهم يمتنع ويعتذر حتى يأتون إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيجيبهم ويذهب إلى ما شاء الله. فإذا يقول: فإذا رأيت ربي خررت له ساجدا، فيسجد ويحمد ربه بمحامد يفتح بها عليه، فيقال له: ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، وهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. فهذا هو الأصل الرابع: الإيمان بالرسل، فنؤمن بهم إجمالا، هذا فرض عين، ونؤمن بمن علمنا منهم بحسب ما علمنا من تفصيل أخبارهم وأسمائهم الأصل الخامس الإيمان باليوم الآخر، والمراد باليوم الآخر يوم القيامة، يوم البعث والنشور والحساب والجزاء. ولكن يدخل في الإيمان باليوم الآخر كل ما يكون بعد الموت، هذا تابع، ما يكون بعد الموت من فتنة القبر وعذابه تابع لليوم الآخر وداخل في الإيمان باليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر. فيجب، ومعنى ذلك أنه يجب على العبد أن يؤمن بأن هناك يوم يبعث الله فيه الأولين والآخرين ويجمعهم ويحشرهم ويحاسبهم ويجزيهم على أعمالهم ويجعلهم فريقين، فريقا في الجنة وفريقا في السعير. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، يعني الناس الآن في الدنيا مختلط أمره، البر والفاجر والمؤمن والكافر والأخيار والنساء يعيشون على ظهر هذه الأرض، لكن يوم القيامة إذا بعثوا وجرى عليهم يعني العرض والحساب والحسر ينتهي الأمر بالافتراق. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون، وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. وتفصيل هذا في القرآن ولله الحمد ميسور وظاهر وسهل. فالمكلفون لا بد أن ينتهون إلى إحدى الدارين، كل مكلف لا بد أن ينتهون إلى إحدى الدارين، إما الجنة وإما النار. فالجنة أعدت للمتقين والنار أعدت للكافرين. وأمر اليوم الآخر يعني مع الحديث عنه في القرآن واسع جدا وكثير. اقرأوا سورة القيامة وسورة التكوير وسورة الانفطار وسورة الانشقاق وآيات كثيرة، ومطلع سورة الحج: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الأصل الخامس أو السادس قال عليه الصلاة والسلام: وتؤمن بالقدر خير وشر. فهذا هو الأصل السادس من أصول الإيمان، الإيمان بالقدر. ومعنى الإيمان بالقدر الإيمان بأن الله قد علم ما يكون قبل أن يكون، ومن ذلك أعمال العباد طاعاتهم ومعاصيهم. فقد سبق في علم الله القديم، فإن الله تعالى لم يزل بكل شيء عليما، لم يزل عليما بكل شيء، وأنه تعالى قد كتب مقادير الخلق، يعني كتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. ثم لا بد من الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، فكل ما يجري في هذا الوجود فبتقديره وتدبيره ومشيئته وقدرته، كل ما يجري من صغير وكبير فبعلمه وبقدرته ومشيئته تجري الأفلاك، تدور الأفلاك وكل ما في هذا الوجود من الموجودات العلوية والسفلية، كل ما يجري على ظهر الأرض من تصرفات البشر خيرها وشرها كلها بمشيئة الله وتقديره وتدبيره. تؤمن بالقدر خيره وشره، كل ما تشاهده إذا رأيت شيء فهذا بقدر الله، يعني قل هذا قدر، قدر يعني مقدر، قدر بمعنى مقدر. وإذا قلت سبق بذلك القدر يعني التقدير، سبق بذلك القدر يعني التقدير من الله. وإذا قلت هذا قدر تشير إلى حادث إلى أمر فبمعناه هذا مقدر، وفيما قدر الله خير وشر، كما في أعمال العباد وفي وما يكون من لذات وآلام، خير وشر خير وشر، فكلها بقدر الله. وتؤمن بالقدر خيره وشره وعلوه ومره. والإيمان بالقدر هو في الحقيقة داخل في الإيمان بالله، لأن من الإيمان بالله الإيمان بعلمه السابق، والإيمان بكتابته للمقادير وبمشيئته النافذة وبقدرته التامة. فهذه أصول الإيمان. المرتبة الثالثة من مراتب الدين، أخذ العلماء من هذا الحديث أن الدين ثلاث مراتب، يعني درجات: الإسلام وهو أخص بالأعمال الظاهرة، ثانيا الإيمان، ثالثا الإحسان. فالإحسان هو أعلى المراتب، ولهذا يقولون كل مسلم مؤمن، وليس كل مؤمن مسلم، يعني لا، كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن يستحق هذا الوصف، لأن الإسلام يشمل، اسم الإسلام يشمل حديث العهد بالإسلام الذي لم يتمكن الإيمان في قلبه، كما قال تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إلى ثم قال: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قال السؤال الثالث: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ففسر الإحسان بمقام المراقبة الذي يتضمن إحسان العمل وإكمال العمل، أن تعبد الله كأنك تراه. ومعلوم أن الذي يستشعر حضوره يعني وكأنه يرى ربه، أنه لا بد أن يؤدي العبادة على أحسن وجه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإن لم تكن تراه، العباد لا يرون ربهم في الدنيا، إنما يرونه يوم القيامة، كما في الحديث الصحيح: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وقال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، لا تضامون في رؤيته. أن تعبد الله كأنك تراه، هذا مقام المراقبة، يكون مستشعرا لربه في كل تصرفاته، في صلاته، في ذكره، في تلاوته لكتابه، في كل المقامات، أن يعبد الله كأنه يراه. قال: فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نعم، الله يرى العباد، لا تخفى عليه من أمرهم خافية، بصرهم نافع، بصره نافذ لجميع المخلوقات، وسمعه واسع لجميع الأصوات. السؤال، قال له: صدقت. السؤال الرابع قال: أخبرني عن الساعة، يعني متى وقتها؟ فقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. هذا غيب استأثر الله به. فخبر الساعة أو وقت الساعة لا يعلمه إلا الله. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الرسل، وجبريل الذي هو أفضل الملائكة، لا يعلمون متى الساعة، فغيرهم من باب أولى، فلا يعلم متى الساعة إلا الله. فعلم الساعة أو علم وقت الساعة هو إحدى الخمس التي استأثر الله بعلمها. إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فلما قال عليه الصلاة والسلام ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني علمي وعلمك فيها سواء، فقال له أخبرني عن الساعة، وهذا هو السؤال الخامس والأخير، أخبرني عن أماراتها، يعني أخبرني عن علاماتها، عن علامات قربها، فإن الساعة قريبة، اقتربت الساعة وانشق القمر. يسألونك عن الساعة قل إنما، يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. فقال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالى رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. فذكر له علامتين، وأشراط الساعة يعني علاماتها وهي كثيرة، وأول أشراط الساعة بعثة خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، كما قال بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى. أن تلد الأمة ربتها، قال العلماء معناها أن تلد الأمة سيدها أو سيدتها، قالوا وذلك عندما يكثر أو الرقيق، فقد تلد الأمة مولودا ثم تفارقه بأن تباع، ثم يدور الزمان فيشتري الولد أمه وهو لا يدري فيكون سيدة. أن تلد الأمة ربتها، إذن فهو كناية عن كثرة الرقيق، وقد كثر الرقيق على إثر يعني الفتوح والقيام بالجهاد في سبيل الله، فإن سبب الرق هو الجهاد في سبيل الله، فإن المسلمين إذا جاهدوا الكفار واستولوا عليهم فقد أباح الله لهم أن يسبوا نساءهم وذرياتهم ويكونون عبيدا للمسلمين ويغنمون أموالهم، فأموالهم غنيمة وكذلك نساءهم وذراريهم، وفي ذلك خير لأولئك المسترقين، فإنهم في الغالب يسلمون. ومع ذلك فقد أمر، شرع الله العتق ورغب فيه وأوجبه لبعض الأسباب كما في الكفارات. أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء، يعني البدو الذين تغلب عليهم هذه الصفات، حفاة يعني غير منتعبين، عراة غير مكتسين بسبب الفقر وبسبب عدم الاهتمام بالمظاهر، مظاهر الزينة، رعاء الشاء يعني الذين يرعون الماشية الغنم الشاء، واحدها شاء، رعاء الشاء، يتطاولون في البنيان، هذا كناية عن أنهم يتحضرون ويبنون البيوت من الطين من الحجر، ويتنافسون في ذلك، يتطاولون أيهم أعلى بيتا وأطول بناء، بعد أن كانوا يعيشون في الصحراء ويسكنونها ويعيشون على رعي المواشي من الإبل والغنم. وهذا قد حصل في أول الإسلام، تحضر كثير من الأعراب ونزلوا المدن، ولم يزل هذا يتكرر، تتكرر صوره عبر الزمان. وأشراط الساعة كثيرة كما تقدم، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الساعة بغتة فقد جاء أشراطها، أشراطها يعني علاماتها. وأشراط الساعة منها أشراط الساعة الكبرى، ومنها سائر الأشراط التي تكون عبر القرون، منها ما سبق ومنها ما يتجدد ويتكرر ومنها ما سيحدث. ومن أشراط الساعة الكبرى ما يأتي من خروج الدجال المسيح الدجال الذي شرع لنا أن نستعيذ بالله من شره في كل صلاة. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، وكذلك نزول المسيح ابن مريم مسيح الهدى، فإن المسيح قد رفع إلى السماء وهو حي باقي وينزل في آخر الزمان، ونزوله إلى الأرض علامة من علامات الساعة كما جاء في تفسيري وإنه لعلم للساعة، لعلم للساعة، وفي قراءة لعلم للساعة فلا تمترن بها. وكذلك خروج يأجوج ومأجوج وخروج الدابة، ومن أعظم أشراط الساعة طلوع الشمس من مغربها، وحينئذ يؤمن من على وجه الأرض، ولكن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وبهذا ينتهي السؤال والجواب. قال عمر: ثم انطلق، يعني خرج الرجل وذهب وهم لا يعرفونه، وبعد أيام لقي النبي صلى الله عليه وسلم عمر فقال له: أتدري من السائل؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، جاء ليسأل هذه الأسئلة حتى يسمع الحاضرون فيعرفون هذا البيان، ويعرفون أن دين الإسلام مداره على هذه الأصول العظيمة. فأصول الإيمان الدين الباطنة هي أصول الإيمان، وأصول الدين الظاهرة هي أصول الإسلام، فيجب على المكلف أن يعرف ذلك وأن يدين بذلك. ولهذا قال: أتاكم يعلمكم دينكم، بطريقة إلقاء هذه الأسئلة، فجبريل يسأل والرسول يجيب والصحابة يستمعون. وبهذا نعلم إن هذا الحديث قد اشتمل على أصول الدين كلها، لكن الأصول الجوامع، أما تفصيل هذه الأصول فهو مبين في الكتاب والسنة، فلهذه الأصول تفاصيل. إن شئت تفصيل الإيمان بالله تجده فيما ذكر الله من أسماء الله وصفاته، وما ذكره من أفعاله وربوبيته، وما ذكره من وجوب عبادته وحده لا شريك له، كل هذا مبين. خذ على سبيل المثال سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا كله توحيد في ذكر ربوبيته ومن أسمائه الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، فهذا متضمن لتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. إياك نعبد أي لا نعبد غيرك، هذا توحيد الإلهية، وإياك نستعين فيه توحيد الربوبية والإلهية جميعا. ومن تفصيل في باب توحيد الله: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. فعلى المسلم أن يتفقه في دين الله ويتعلم ولا ويطلب من ربه المزيد. وهذا التعلم تارة يكون بدراسة مرتبة ومنظمة، وتارة يكون يعني باستماع الخطاب المنبرية وبالدروس والمحاضرات وباستماع الأشرطة المسجلة ولله الحمد قد يسر الله طرقا للعلم في هذا العصر لم تتيسر للأجيال السابقة. هذه الأشرطة الآن تستمعون إلى صوت الشيخ الفلاني والشيخ الفلاني من الذين ماتوا كأنهم موجودون الآن، أصواتهم التي لا يشك فيها. فطرق العلم الآن والتفقه في الدين قد تيسرت كثيرا وكثيرا، وبهذا تقوم الحجة على الإنسان، فلا عذر لأحد أن يقول كيف أتعلم وأين فيه. حتى الآن يعني تيسر الإنسان أن يسأل من شاء من أهل العلم وهو في بيته وعلى فراشه بواسطة ما قدره الله ويسره من وسائل الاتصال. فنسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما يسر وسخر وقدر، ونعوذ بالله من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، فإن هذه المخترعات كانت شرا على كثير من الناس وخيرا لبعض الناس، فنسأل الله أن ينفعنا بها وأن يكفينا شرها وأن يوزعنا وإياكم شكر نعمه وأن يثبتنا جميعا على دينه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.
بارك الله فيكم ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين. هذا سائل يقول لماذا النهي في الخوض في القدر؟
هي النهي عن الخوض في الغيب أسرار القدر، أما الـ يعني تعلم ما يجب العلم به في القدر، تعلم الإيمان بالقدر، كما قلنا إن الإيمان بالقدر له معنى، لابد أن تفهم ما معنى الإيمان بالقدر. الإيمان بعلم الله السابق وكتابته للمقادير، والإيمان بعموم مشيئته وعموم خلقه. أما الذي ينهى عنه هو البحث عن أسرار القدر، لماذا خلق كذا، لماذا قدر كذا، لماذا خلق كذا، لماذا لم يكن كذا. هذا هو الذي لا يجوز، لأنه لا سبيل إلى معرفة أسرار القدر، فالقدر سر الله في خلقه. نعم
أحسن الله إليك. ما معنى وأن تؤمن بالقدر خيره وشره؟
قلناه، هذا معنى الإيمان بالقدر، أن تؤمن بأن الله بأن كل ما يجري في هذا الوجود من خير وشر فبتقديره ومشيئته وعلمه السابق. نعم.
والله سبحانه لا يقدر إلا الخير.
لا، بل يقدر ما شاء. سبحان الله، هو خالق الخير والشر، هو خالق كل شيء. وإن تصيبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصيبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله. لكن يجب الإيمان بأن له تعالى حكمة فيما يخلقه من الخير والشر، له حكمة. أما تقديره فكله خير، أما قضاؤه فكله عدل، أما الأمور المخلوقة المقدرة ففيها خير وشر، فيه الصحة والمرض، وفيه آلام، وفيه لذات، وفيه يعني في المخلوقات فيه الملائكة وفيه شياطين وفيه طاعات ومعاصي، كلها بقدر الله وله الحكمة البالغة في كل ما يقدره من ذلك. نعم
أحسن الله إليك. هل يجوز الدعاء على من كتب في الصحف ما يسيء للشريعة أو للعلماء أو ولاة الأمر؟
إجمالا نسأل الله أن يكفينا شرهم وأن يكف شرهم. نعم
أحسن الله إليك. امرأة تنام عن صلاة الظهر بسبب أنها ترضع ابنها الصغير فلا تنام إلا بعد صلاة الفجر فيفوتها صلاة الظهر، فما الحكم بذلك؟
يجب أنها ترتب نفسها وتصلي قبل أن تنام. عجيب. أما إذا كان شيء عارض، العارض أمره سهل، أما أن يكون هذا عادة وديدنا أنها لا تصلي الظهر إلا العصر. أما إذا كانت نعم تصلي لكن يعني متأخرة عن أول الوقت فالأمر أيضا واسع، لأن وقت الظهر والعصر طويل بالنسبة للنساء، أمره النساء أسهل، يعني لو صلت الساعة 2 هي في الوقت.
بارك الله فيكم شيخ. هل يجوز قراءة التوراة أو الإنجيل
لا لا يجوز. لماذا تقرأ التوراة والإنجيل؟ لماذا؟ نسألك لماذا؟ جاء في الحديث أن الرسول رأى صلى الله عليه وسلم رأى في يد عمر يعني ورقة قال إنها من التوراة، فأنكر عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وقال لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. لماذا تقرأ التوراة والإنجيل وهي كتب فيها ما فيها من التحريف والتبديل، وقد أغنانا الله عنها بكتابه العزيز المحفوظ. نعم
أحسن الله إليكم. يقول هل المسلمين كلهم يدخلون الجنة؟
إيه نعم على سبيل الإجمال نعم، نقول إيه والله كل من مات على التوعيد والإيمان فمآله إلى الجنة. نعم
بارك الله فيكم. انتهت الأسئلة.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.